بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ لماذا لا تذكرون ترجيحات الشيخ الفوزان؟ وما اشترطنا استيعاب جميع العلماء، وأيضا ذكرنا في أماكن له فيها بحوثات مثل الفرائض، ذكرنا في الأطعمة أيضا له كتاب في الأطعمة وكتاب في الفرائض، استفدنا منها وعزونا إليها ذلك. وأما المسائل الأخرى فنادرة، والملخص الفقهي ليس موسعا مثل الكتب الأخرى، فكنا نقرأ في يسير لا نجي عليه إلا نادرا. فأحسن كتب الشيخ فوزان التي رجعنا إليها الأطعمة والفرائض، اسمها التحقيقات المرضية. يقول فائدة ذكر ابن رجب في قواعده، القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزم الانتقال إليه أم يمضي ويجزوه؟ هذا يشمل صور كثيرة أيضا، كالذي ينتقل إلى الصيام في الكفارة ثم يجد الرقبة. طيب نقرأ من بقية كلامه. انظر، قال هذا على ضربين: أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة فنزع تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدف فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه، لأنه مطالب به في ذلك الوقت، سهل عليه بذلك ومطالب به في ذلك الوقت. قال الضرب الثاني: أن يكون المتلبس بإنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال منه إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل، قول إنما شرع ضرورة يخرج الكفارة، ذاك ليس مشروعا ضرورة، ذاك يجزوه بدل إذا لم يجد كذا فكذا، فكأنه هنا أشار إلى التيمم. منظر، فهل يلزم الانتقال منه إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداء بالحيض. ثم ذكر أن مسألة التيمم مترددة بين نوعين، بين الضربين. على كل الحديث كافي، فإذا وجد الماء فليتق الله لمسه شرطه. مسألة القواعد ابن رجب ثقيلة قليلا، يعني أمثلة كثيرة افتراضية وتفريعات كثيرة وقواعد بعضها ليست صحيحة، فهي من الكتب التي ماذا يرجع عليها عند الحاجة في النادر، وأنها متعبة. يقول: ما معنى قولهم المقدور الجنب؟ يعني أجنب وعنده مرض الجدري مقدور. قلت: من الإنسان إذا كان على جنابة ولم يستطع استعمال الماء فإن يتيمم الجنابة يتوضأ لحذف الأسهر. نعم، لأنه الحذف الأصغر يستطيع أن يتوضأ له، فإذا لم يوجد الماء فيتيمم تيمما واحدا تدخل فيه العبادة تامة. وإذا كان يستطيع الماء الوضوء ولا يستطيع الغسل يتيمم عن الغسل ويتوضأ. يقول الاستئذان ماذا خارج الدرس أظن. يقول الاستئذان ثلاثا في كل شيء، أما أن الأهل لا يستأذن عليهم بيتك تدخل بدون ما يحتاج، إذا كان في بيتك تدخل بغير، لكن إشعارهم بلا شك أنه الأفضل. يقول قول ماذا حديث أبي جهيم لم يخرجه مسلم إلا تعليقا. نعم علقه مسلم. حديث أبي سعيد في الرجلين اللذين صليا ما حاله فوجد أحدهما الماء في الوقت. الراجح أن ما تصير عطاء بن يسار. فإذا خرج الوقت هل يلزم إعادة الصلاة؟ الإجماع أنه لا يلزم. لماذا؟ ما الدليل؟ أو لماذا أجمعوا؟ أنه قد أدى ما أوجبه الله عليه. فإذا كان في الوقت ما زال الوقت باقيا اختلفوا الجمهور على أنه أيضا لا يلزم إعادة الصلاة. دخلنا في المريض الذي يخاف على نفسه من استعمال الماء، صحيح أنه يتيمم. وضابط المرض عندك ما كان يخشى منه الزيادة في المرض أو بعد الاستبراء وما شبه ذلك. ويدخل فيه أيضا من خاف على نفسه المرض ليس خوف جبن ولكن خوف غلب الظن أنه يحصل المرض بسبب البرد، يعلم من نفسه أنه متى ما اغتسل في هذا البرد يمرض، فهذا له أن يترك الاغتسال ويتيمم. بخلاف من عنده جب يقول من سيحصل بي أو محتمل أنه يحصل وإنما يخشى من برد الماء، هذا لا يصح. ندخل اليوم في حديث علي وجابر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. عمرو بن خالد الواسطي كذاب كذاب وضاع في إسناد عمرو بن خالد الواسطي. قال عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفي اختلاف على رواته. خرج أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر به والزبير ضعيف وخالف الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس فيهما أقوى بلا شك الأوزاعي. الزبير ضعيف والأوزاعي إمام. وقال في رواية الأوزاعي قال في رواية بلغني عن عطاء. إذا مثل الأوزاعي لم يسمعه من عطاء إنما سمعه بواسطة. وقد بين أبو حاتم وأبو زرعة أن الواسطة هو إسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعف. إذا صار حديث جابر راجع إلى حديث ابن عباس لأن حديث جابر غير محفوظ، المحفوظ أنه عن ابن عباس. ثم حديث ابن عباس فيه واسطة بين الأوزاعي وعطاء وهو إسماعيل بن مسلم المكي. على كل لا يصلح التقوية لأن حديث جابر نفسه وعلّ بأن الراجح فيه أنه عن ابن عباس، ولو فرض أنه ضعيف فطريق ابن عباس شديد الضعف لا تصلح تقوية حديث جابر. الله يقول عبد الملك العزاني أهله يريدونه في البيت. طيب قوله انكسرت إحدى زندية، من مراد بالزند؟ أحد عظمي الساعد، مش الساعد كم له عظام؟ عظم واحد، كيف عظمه؟ أين هما؟ عظم واحد؟ يعني بينهما فراغ. نعم يعني عظم الساعد مفترق كمان، يعني الكف تفترق بعدها عظمين جوانب اليد وتلتقيهن فيهما فراغ. نعم. كل العظم، كل عظم يقال له زند، زندين. فكان في كسره دي الزند. نعم نص مال. نعم لا لا هو يعني اليد إذا قطعت فيها نصف الدية إذا لم ترجع، أما مجرد كسر العظم يجبر ينجبر فيه حكومة، في تقدير حكومي يعتدل بماذا يحكم به ذو الخبرة ويقدر عليه. سيأتي في باب إن شاء الله بعضهم يقدر عليه باثنين من الإبل أو ما شابه أروش، فيها أروش. طيب نرجع إلى مسألتنا، لماذا ذكرت الحديث علي وجابر في الباب؟ ما المسألة المتعلقة بالحديثين؟ ما عند من هذه الجهة؟ من ذاك الأول المسحرة الجبائر والعصائب، عصائب الجروح والجبائر التي تجبر بها الكسور، لماذا سميت جبيرة؟ تجبر العظم بمعنى ينكسر العظم فيربط عليه شيء مستقيم كالخشب أو غيره حتى ينجبر العظم ثم ينزعونه، جبيرة سميه. مثلا من أجل عصائب الجروح وجبائر الكسور. والمسألة فيها أقوال، قول الجمهور بأنه يمسح عليها، قول الجمهور بأنه يمسح على الجبيرة وعلى الإصابة فيغسل كل ما استطاعه من العرض، والجبيرة يمسح عليها بالماء من جميع الجهات أو الإصابة كذلك يمسح عليها من جميع الجهات. قال بذلك الجمهور، استدلوا بحادث الباب وهي ضعيفة كما سمعتم، وحديث جابر فيه الجمع بينها وبين التيمم، واستدلوا أيضا بالقياس على الخف، قالوا الخوف لما غطي وكان هناك مشقة في نزعه رخص الشرع بالمسح عليه، كذلك الجبيرة يمسح عليها. القول الثاني بأنه لا يلزمه أن يغسلها ولا أن يتيمم عنها، فاتقوا الله ما استطعتم، يتوضع على ما استطاع وما بقي يترك، ما بقي يترك، لأن أحاديث المسح على الجبار ضعيف. قال بذلك ابن سيرين والظاهرية، ورجحه الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهما، أنه يكتفى بالغسل لأعضاء القادر عليها. القول الثالث يغسل ما استطاع ويتيمم عن ذلك العرض. ما معنى يتيمم عن ذلك العرض؟ يعني يتيمم التيمم المعلوم بالنية عن الموضع الذي لم يستطع غسله، ليس المقصود أنه يمسح الموضع ذلك بالتراب. قال بذلك الشافعي، وزاد ماذا؟ أنه يمسح عليها الشافعي. الله المستعان. الشافعي زاد على ذلك المسح، حجة حديث جابر الذي في الباب وفيه ضعف، وكنا رجحنا هذا القول أنه يتيمم بدون مسح، ثم ظهر لنا أن القول الأول أقرب وهو أنه يمسح عليها لفعل ابن عمر، ثبت عن ابن عمر ذلك. لم نقرأ ما ذكرناه، قلنا والراجح والله أعلم أنه يكتفى بالتيمم عنها، فإن التيمم كما ناب عن جميع الأعضاء عند عدم القدرة على استعمال الماء فيها فكذلك ينوب عن بعض الأعضاء عند عدم القدرة على استعمال الماء فيها. وقد رجح هذا القول شيخنا يحيى بن علي الحجولي حفظه الله في كتابه أحكام التيمم، ثم ظهر لي أن القول الأول أقرب. ما هو القول الأول؟ قول الجمهور أنه يمسح على الجبيرة ولا يحتاج إلى تيمم. ثم ظهر لي أن القول الأول أقرب لصحة ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما فعلا وقولا، فقد صح عنه أنه فعل ذلك كما في الوسط لابن المنذر والكبرى للبيهقي، كان عليه جرح معصوب فكان يمسح عليه. وصح عنه أنه قال من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ولا يعلم لابن عمر رضي الله عنهما مخالف من الصحابة، بل جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عند ابن المنذر في الأوسط ولكن إسناده ضعيف. وما علم عن الصحابة من قال يجمع بين التيمم وبين الوضوء، ولا من قال يتيمم ويمسح عنها، ولا من قال يتركها مطلقة، فما علم عن الصحابة إلا هذه الفتوى، فكان الأخذ بها أولى لأن الجروح كانت منتشرة عندهم بسبب الجهاد في سبيل الله، كانت الجروح كثيرة والعصائب كثيرة، ومع ذلك لم ينقل عنهم الجمع بين الوضوء والتيمم فيها، فكان الأخذ بما جاء عن ابن عمر وأحسن ما يقال في هذه المسألة. والله قلنا وأي صحة قول الجمهور أن الجروح والجبائر كانت موجودة بكثرة عندهم، كانت موجودة بكثرة عندهم، ولم ينقل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم عنها والجمع بينها وبين الوضوء، فبقي أن يقال إما أن تترك كما قال أصحاب القول الثاني أي تترك بدون مسح وبدون وضوء، أو يقال بالمسح وهذا أقرب، والمسح يعتبر بعض الغسل، المسح هو عبارة عن بعض الغسل، لكن لو كان الجرح مكشوفا كان الأمر فيه أوضح، لكن مع الجبيرة فتوى ابن عمر مع القياس على الخفين يظهر أنه قريب والله أعلم. أو يقال بالمسح هذا أقرب لأن الصحابة قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلهم في مثل هذه المسألة التي لا يوجد فيها نص صريح مقدم على غيره والله أعلم. وقد رجح قول الجمهور شيخ الإسلام تيمية ثم العلامة العثيمين، شيخ الإسلام والشيخ العثيمين يرون المسح على الجبيرة والإصابة. نعم. لا ما في تيمم خلاص، نحن الآن اخترنا المسح فقط بدون تيمم، مس عليها بالماء. وهذا والله أعلم يا أخوان يعني مع كثرة الحاجة إليه، لو كان الجمع بين التيمم والماء لنقل ولو عن بعض الصحابة، جهاد وراء جهاد وغزوات متتالية متتابعة ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجمع بين التيمم والماء في الجروح، فإما أن يقال تترك وإما أن يمسح عليها، فنأخذ بما جاء عن ابن عمر أقرب والله أعلم. وفي هذا الموضع أيضا ينبه على مخالفة بعض الفقهاء للأثر الوارد عن الصحابي ولا يعلم له مخالف. نعم. الشافعي أفتى أيضا بالتيمم ولم يفعله ابن عمر، تقدم معنا أن بعض المسائل يكون هناك فتوى للصحابي وبعض الفقهاء يخالفون فيها، وفي بعض المواضع يقولون قول الصحابي لا يعلم له مخالف فهو حجة، فنعم فهذا مما يحتج به عليهم على أنه ليس بحجة وإنما استأنس به في المواضع التي لا تجد فيها نصا صريحا، فيكون مما يقوي ذلك القول مما يقوي لك ذلك القول، والله أعلم. المسألة الثانية، هل اشترط في المسحة الكبيرة لبسها على طهارة؟ هل اشترط أن تركب على طهارة؟ نعم، ما اشترط، إنما ذلك في الخفين. أكثر العلماء على عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح، لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب. أشار إلى أن هناك رواية عن أحمد باشتراط الطهارة. هل يستوعب المسح على الجبيرة معناه يمسح عليها كاملا أو يمسح بعضها؟ هل يستوعب أو ما يستوعب؟ يستوعبنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد، لأن مسحها كغسله. وقال علامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى: يعمها كلها، يعني بالمسح، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. فإذا المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه: أحدها المسح على الجبيرة واجب وعلى الخف مستحب، أي أنه له أن يخلع الخف ويغسل رجله. الثاني المسح على الجبيرة مشروع في الطهارتين الكبرى والصغرى بخلاف المسح على الخف فهو في الصغرى فقط. الثالث الجبيرة يمسح عليها حتى يحلها، ليس فيها توقيت، والمسح على الخف مؤقت عند الجمهور 3 أيام للمسافر ويوم وليلة مقيم. الرابع الجبيرة يستوعبها المسح بخلاف الخف فلا يشترط على الصحيح. الخامس الجبيرة لا يشترط أن يشدها على طهارة، وأما المسح على الخف فيشترط لبسه على طهارة. هذه الفارق موجودة في مجموع الفتاوى، ونعم شيخ الإسلام فتوى مجموع الفتاوى للعثيمين مذكورة المراجع تحت. خلع الجبيرة هل تنقض الوضوء بعد المسح عليها؟ نعم ما ينقض، لكن إذا خلع مباشرة الأحوط أن يتوضأ أن يتمم، لأن معنى أنه لم يكن بحاجة في ذلك الوقت. لو خلعها بعد الوضوء معناه أنه توضأ وقد صار له غنية عن المسح عنها، فإعادة أحوط، لا سيما إذا كان قد تحسن من قبل دخول الوقت فيعيد الوضوء. ما نعم، سواء حدث أكبر أو أصغر، إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: هذا فيه نزاع، يعني خلع الجبيرة بعد الوضوء، والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل، لأن الجبيرة كالجزء من العضو والله أعلم. نعم، ويمكن أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن قد نزعها، أو قد تبين بعد نزعها أنها قد برعت قبل، فإنه بنزعها يتبين أنه مسح عليها في وقت لا يحتاج إلى المسح فيه. طيب مسألة أخرى، إذا كان صاحب الحدث جريحا أو مريضا، طيب الجرح، الآن عندنا جرح أو مرض لا يستطيع أن يصيبه الماء، مرض في بعض أعضائه أو جروح في بعض أعضائه لا يستطيع أن يصيبها بالماء، لا يستطيع أن يغسلها، فهل يتركها مع أنها ليست معصوبة بعصابة ولا مجبرة ظاهرة؟ يعني يتيمم ويترك الوضوء أو يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي، يغسل في هذا الموضع ما استطاع، لأن ذاك الموضع معذور فيه، اتق الله ما استطاع. طيب هذا القول أقرب، أنه يغسل ما أمكنه من أعضائه في هذه الصورة ويتيمم بعد ذلك. هذا مذهب أحمد الشافعي في قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا ترجيح أيضا الشيخ العثيمين والشيخ يحيى وغيرهما. يتيمم عما بقي هنا في هذه الصورة الآن ما استطاع أن يغسل الأعضاء، مثلا ذراعي عند فيها حريق ما يستطيع أن يغسل ذراعي، لكن يستطيع غسل وجهه ويمسح رأسه وغسل إليه، فيتوضأ وذلك العضو الذي فاته يتيمم نيابة عنه. فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهنا الوضوء يرفع عن الحدث، يعني قلنا في مسألة سابقة الوضوء لا يتبعه، لكن هنا الوضوء يرفع الحدث عنه بهذه الصورة لأنه لا يستطيع غسل تلك ذلك العضو. وقلنا يتيمم لأن التيمم جعل الله بدلا على الوضوء، فيكون في هذا المكان أيضا بدلا عن ذلك الموضع الذي لم يستطع. وأما مالك أبو حنيفة فقالوا يعتبر بالأغلب، إذا كان أغلب أعضائه لا يستطيع أن يصيبها الماء فيرجع إلى التيمم فقط ويكتفي بالتيمم، وإذا كان الأغلب أنه يستطيع الغسل وموضع أو يسير ما يستطيع فيكتفي بالوضوء ولا يتيمم، يكتفي بالوضوء فقط ولا يحتاج إلى تيمم، والجمع أحوط وأقرب والله أعلم. أما إذا كان عليه إصابة فما الحب؟ رجعناها مثلا الأولى يمسح عليها ويكفي. فإذا كان يستطيع أن يمسح على الجرح مسحا خفيفا، مسحا خفيفا بالماء يمسح، لأن المسح يعتبر بعض الغسل وهو أقرب من المسح على الجبيرة، المسح على الجرح خفيفا أقرب. أو كان عليه حرق لكن المسح الخفيف ما يؤثر فيه أيضا يمسح، يبلل يديه شيئا يسيرا ثم يمسح مسحا خفيفا ولا يحتاج إلى تيمم، ما يحتاج إلى تيمم، لأن المسح بعض الغسل فهو مقدم. وقد نبه على هذا ابن القيم وشيخ الإسلام رحمة الله عليهما أنه مقدم على التيمم وعلى المسح على الجبيرة، المسح على الجرح الظاهر قريب، وهذا ينصح به الأخوة إذا كان الجرح ظاهرا والمسح اليسير لا يضر فننصح أن يمسح مسحا يسيرا خفيفا، فهذا أحسن ويخرج من الخلاف وأقرب من الجمع بين الوضوء والتيمم والله المستعان. رجعنا إلى العصارة، يقول الأخ إذا وضع شيئا عليه ما يمسح أحسن يعصبه ثم يمسح، إذا كان يضر الماء يعصبه. كذلك الله سنة الجنابة نفس الحكم، يغتسل يغتسل ويغسل ما استطاع جميع جسده إلا ذلك العضو فيمسح عليه مسحا خفيفا، وإن لم يستطع يتيمم، وإن كان معصوبا مسح عليه ويكفيه. وهنا مسألة يعني تنبيه ينبه عليه، بعض من يغتسل أو بعضهم يكون عليه جرح، هنا جرح مثلا في بطنه عملية أو ما أشبهها، فيترك الغسل من ماذا؟ من الأعلى، يغسل من أسفل، لماذا؟ يقول سيصيبه الماء إذا نزل، لكن هذا يستطيع التخلص منه بطريقة أخرى، الدلك، يطرح يده ويتدلك به، يأخذ شيئا يسيرا من الماء ويدلك، ما يتصبر الماء على الجرح بهذه الطريقة، فما يسمح له أن يترك الجزء كاملا خشية ينزل على الجرح، لأن له طريقة التدلك، أخذ الشيء اليسير والتدلك به فما يتصبر الماء، أو يجعل حاجزا خرقة تحجزه من النزول للماء فما يترك الجميع الجسد. هذا خطأ، هذا من الأخطاء التي يحصل بها بعض الناس. وأيضا مما ينبه عليه الشيء بالشيء يذكر ما يحصل لبعض من هم على الكراسي، يعني على الأسرة، ما يستطيع أن يذهب ويأتي بماذا ويتوضأ، ما يستطيع أن يتحرك لوجود عملية، ما يستطيع إلا الحركة الخفيفة يديه وكلام. بعضهم يعطيه ترابا يتيمم، وهذا أيضا غير صحيح، يعطى بماء في دلو أو في سطل أو طس ويضع يديه يتمسح به، هذا وضوء. فما يرجع إلى التيمم، ما يجزي التيمم، ما أنه يستطيع أيضا أن ماذا يتوضأ، يعطى الطس إلى جواره. وأيضا إذا لم يستطع أن يتحرك، أخوه أو زوجته أو بنته أو ولده يوضيه، يأخذ ماء ويغسل وجهه ويديه، فهذا مما يحصل فيه أخطاء من كثير من الناس. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، بعد أن ذكر قول أحمد أنه يمسح على الجرح بالماء إذا كان بارزا الجرح ولا يحتاج إلى تيمم. طيب نقرأ قبله تنبيه، هذه المسألة مفروضة في من ليس على جرحه عصابة، ولا يمكن استعمال الماء على جرحه لا بالغسل ولا بالمسح. فإن كان على جرحه عصابة فهي المسألة السابقة، وإن كان يمكنه أن يمسح على الجرح بالماء دون الغسل فقد أوجب أحمد رحمه الله المسح على الجرح بالماء ولم يقل في ذلك بالتيمم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعد أن ذكر قول أحمد أي أنه يمسح على الجرح إذا كان بارزا، قال وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة وأنه خير من التيمم، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا ريب أنه بمقتضى القياس، فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب. ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه، يعني كشف الجبيرة فيه مشقة، كشف الخف. قال وقد ذكرت في الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك من السلف، وهذا الكتاب لم نجده إلى الآن، كتاب ابن القيم سماه الجامع بين السنن والآثار. قال وقد ذكرت في الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك من السلف، وذكرت الآثار عنهم بذلك. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله يذهب إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح، وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى. ما هو هذا الذي رجحه العثيمين؟ أن الجرح يمسح عليه، إذا استطيع المسح فهو مقدم على الجبيرة وعلى التيمم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات وقال غير واحد من العلماء ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم، ونقله الميموني عن أحمد. وقال السعدي رحمه الله كما في غاية المرام متى قدر على مسح الجرح بالماء وجب المسح ولم يشرع له مع ذلك تيمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح حكمه حكم الجريح، يعني الأماكن المقاربة التي إذا غسلها انتقل عليه الماء وأضره فيلحق الحكم بها، الأماكن المجاورة التي إذا غسلها حصل عليه الضرر يعني يلتحق بالجريح، ولكن ممكن أن يستدعي ماذا أن يخرج من ذلك بالتدلك اليسير، يأخذ شيئا يسيرا من الماء يدلك ذلك الموضع. فإن لم يمكن ضبطه وقدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك، فإن عجز عن ذلك تيمم وصلى وأجزى لأنه عجز عن غسله فأجزاء التيمم عنه كالجريح. لا أنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.